إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يعفو عن الإساءة ويغفر الزلة ويتحمل جفاء الجفاء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة. قال أنس رضي الله عنه: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. رواه البخاري ومسلم. تأملوا حال هذا الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكتفي بتنبيهه بالكلام، بل جبذ بردائه جبذة شديدة أثرت به صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ناداه باسمه كما ينادي بعض أولاده، وقد أمر الله عز وجل أن يشرف ويعظم ويدعى باسم النبوة والرسالة، وهو مع ذلك كله لم يتلطف في طلب مسألته، بل قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فلسان حاله: الفضل والمنة لله لا لك. ومع ذلك الجفاء في القول والفعل، يضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجهه ويأمر له بالعطاء. فهذه صورة من صور، وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسن المعاملة مع الخصوم، يدفع بالتي هي أحسن ويعفو عن الإساءة. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وراءه يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه قبل وقعة بدر. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يظهر الإسلام عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه: بلى يا رسول الله، فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، اعفو عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك. لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه البخاري ومسلم. يعامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعامل أشد أعداء الإسلام باللين، ويكنيه بأحب الكناء إليه بأبي الحباب مداراة له واستمالة لقلبه، يعفو عنه ويصفح. أين نحن من هذا الخلق النبوي في تعاملنا مع أخواننا وأحبابنا؟ حينما نختلف في أمر من الأمور الدينية، من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، من الأمور الجهادية أو في الأمور الدنيوية البحتة المبنية على النظر المحض أو التجارب الشخصية، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حليما مع خصومه، مع يقظته لمن يحيكونه ضده مما لا يرضى من القول والعمل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: السلام عليك. ففطنت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى قولهم فقالت: عليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا نبي الله، أولم تسمع ما يقولون؟ قال: أولم تسمعي أني رددت ذلك عليهم فأقول عليكم. رواه البخاري ومسلم. فرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إساءتهم، ودعا عليهم بالموت من باب رد الاعتداء بالمثل، من غير خروج عن حد الاعتدال. فملك نفسه وصان لسانه من السب والشتم لهؤلاء المعتدين. ملك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملك شغف قلوب أعدائه بحسن خلقه ولطيف معاملته، حتى دعاهم هذا الخلق العظيم إلى قبول الحق والدخول في الإسلام أو كف الشر عن المسلمين في كثير من الأحيان. وهذه مقاصد عظيمة للشارع. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محارب خصفة، أي غزوة ذات الرقاع، بنخل فرعوا من المسلمين غرة، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث، حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: من يمنعك؟ قال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: واهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال: فخلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبيلا، فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. رواه الحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، وأصل الحديث في الصحيحين. لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يثأر لنفسه أو يغضب لها، بل كان يعفو ويصفح في حقوقه، أما في حقوق الخالق عز وجل فكان يغضب ويتعر إذا انتهكت محارم الله. فعفوه وغضبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله، فهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعامله مع الناس المداراة للمداهنة، فالمداراة صفة مدح والمداهنة صفة ذم، فالمدار يتلطف بالشخص حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل، والمداهن يتلطف بالشخص ولا يريد أن يكدره حتى لو أدى ذلك إلى إقراره على باطله وتركه على هواه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الواحد منا لا يخلو ممن يخالفه الرأي ويختلف معه في بعض الأمور، وهذه من المواطن التي يفرح الشيطان بها ليوجد فيها العداوة بين المؤمنين، فهمه التحريش بينهم وبث العداوة والبغضاء بينهم حينما أيس من إغوائهم. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. ولنا في كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدواء الناجع لعلاج هذا التحريش، فمن ذلك قول ربنا عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فحين تحصل إساءة ممن نتعامل معهم ندفع بالتي هي أحسن، فنقابل الإساءة بالإحسان والعبوس بالابتسامة والإعراض بالسلام والتحية. حين يأتي الشيطان ليغر صدرك على أخيك المسلم ويوسوس لك ويذكرك بقوله فيك وإساءته في حقك، وربما تجاوز الأمر إلى تفسير أقواله وتصرفاته وحملها على أسوأ المحامل، فإذا استجبت له زادت العداوة وتمكن منك عدوك، فكن منه على حذر وعامله بنقيض قصده. فأعلن لعدوك مسامحتك أخاك المسلم وعفوك عنه، بل راغم عدوك وادعو لأخيك في سجودك. وأعلم أن الأمر ثقيل على الناس في البداية، لكن عاقبته جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة من راحة بال وسرور وصفاء نفس وطهارة قلب ولذة طاعة وحلاوة إيمان. اعلم أخي أن المسألة تحتاج إلى صبر في الدفع بالتي هي أحسن تعبدا لله، فقد تطول المدة ويوسوس لك الشيطان بأنه سيزداد في غيه وعداوته، أو ربما ظن أنك ضعيف أو خائف منه أو محتاج إليه أو غير ذلك من الشبه التي يلقيها إليك الشيطان. لكن تذكر قول اللطيف الخبير: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلا يفعل ذلك الضعيف، بل شخص قوي الإرادة ملك نفسه وقهر شيطانه. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمنع نفسه عند الغضب. شخص حكم الله عز وجل له بأنه محبوب وافر السعادة في الدنيا والآخرة. أخي، إذا اتقيت الله في من لم يتق الله فيك، وصبرت على أذاه، ولم تتعد حدود الله في من عزاك وساء إليك، كانت لك العاقبة في الدنيا والآخرة. تذكر قصة يوسف عليه السلام وما مر به من ابتلاءات في الشدائد والرخاء، وصبر واتقى ولم يتجاوز حدود ربه، فآثره الله على من كاد له وكانت العاقبة له. قالوا: لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والأمر ليس خاصا بالصديق عليه الصلاة والسلام، إنه من يتقي ويصبر، فهذا عام في كل من يتقي ويصبر.